أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة. هذا بحثنا هذا فرعمو تعيين الأجل لا بد منه حتى لا يقع الإبهام والتردد في المهر، وحتى تعرف المرأة زمان استحقاقها علما للمهر. نعم، تعيين الأجل يكفي فيه تعيينه شنو في الجملة، لا نحتاج إلى تعيينه بالدقة كما هو المطلوب. وين في باب البيع، فإن تأجيل الثمن جائز، لكن يجب من تعيين الأجل بالدقة، فلا يكفي فيه تعيينه في ماذا، في الجملة. وقلنا أن هذا الخلاف بينهما باعتبار أن العوض هناك من أركان البيع، ويعتبر فيه المعلومية من جميع الجهات، بينما العوض في باب النكاح ليس من أركان البيع أصلا، وإنما هو واجب في ماذا، واجب في عقد النكاح. ولذا يصح عقد النكاح من دون ذكره كما سيأتي، مع تركه عمدا عامدا عالما، إذا ترك ذكر المهر يصح العقد. واضح. وتسامحوا في المهر بما لم يتسامحوا في ماذا، في الثمن، في باب المعاوضات. فهو يقبل التأجيل، وتعيين الأجل في الجملة يكفي في هذا المقدار، كورود المسافر المعين الذي سافر إلى مكة مثلا، يقول الأجل إلى ورود المسافر. أو وضع الحامل، امرأة حامل، يقول إذا وضعت هذه الأمرأة حملها فحينئذ يستحق ماذا، يستحق عليها الأجل، وأمثال هذه الأمور. زين، يبقى أصل التأجيل. أصل التأجيل، أصل جواز التأجيل شنو الدليل عليها؟ تأجيل الثمن في عقد المهر في عقد النكاح. أصل التأجيل الظاهر أنه ما نحتاج إلى دليل خاص عليه، لأن التأجيل يرجع مرجعه الاشتراطي، تأخير دفع المهر. واضح. بمعنى أن الزوجة يشترط في عقد النكاح تأخير دفع المهر، يشترط تأجيل دفع المهر إلى زمان محدد، فيشملهم عموم المؤمنون عند شروطهم وأمثال ذلك، مما يدل على ماذا، على لزوم الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقد، فإنه يجب الوفاء بها بلا إشكال. فإذا اشترط التأجيل الزوج، اشترط التأجيل، هذا عقد لازم، يجب الوفاء بشرطه، فيجب الوفاء بهذا الشرط. وأدلة المؤمنون عند شروطهم تدل على ماذا، على صحة هذا الشرط ووجوب الوفاء به، فلا نحتاج إلى دليل خاص في الحقيقة إلى يدل على جواز التأجيل. ونفس الكلام يقال في باب المعاوضات في تأجيل الثمن، هذا نفسه الدليل، لأن التأجيل الثمن في المعاوضات أو تأجيل المهر في باب النكاح مرجعه الاشتراط التأجيل، فتشمله الأدلة العامة الدالة على جواز التأجيل. فإذا هذا الحكم في هذه المسألة ما لا إشكال فيه. نعم، هناك رواية واحدة قد يستفاد منها عدم جواز التأجيل، قد يستفاد منها عدم جواز التأجيل، وهذه الرواية هي الرواية حديث 11 في الباب الثامن من أبواب المهور. Thank you. الحديث الحادي عشر من باب الثامن من أبواب المهور. الرواية رواها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام. فهي رواية زيدية ما مر بأحد الأئمة عليهم السلام. أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا هذا محل كلامنا تأجيل المهر. فقال له علي عليه السلام: لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأدي إليها حقها، لا أجل لك في مهرها. ماكو أجل، تأجيل هذا شيء لا يصح في عقد النكاح، بل يجب المهر أن يكون ماذا؟ حالا لا مؤجلا. الظاهر أن سند الرواية لا بأس به، يعني الرواية سندا ليس فيها، يمكن تصحيحها حسب الظاهر. عن آبائه عن يعني يمكن تصحيحها، لأنه أبي جعفر المقصود بأحمد بن محمد بن عيسى المعروف الثقة، أبي الجوزاء ثقة منصوص على وثاقته، ولو نسيت اسمه شنو. بله منصوص موجود. الحسين بن علوان، الحسين بن علوان ثقة، هو هذا اللي يقول به النجاشي في ترجمة أخيه الحسن أنه أخوه أوثق منه، ويشير إلى الحسين بن علوان. عمرو بن خالد ثقة، زيد بن علي يعني البناء على وثاقته وجلالة قدره. عن آبائه عن علي عليه السلام. الظاهر أن الرواية يمكن تصحيحها سندان، وإن كان ما مر عن طريق أحد الأئمة عليهم السلام. عن يعني زيد بن علي عن أبيه زين العابدين، زين العابدين عن أبيه حسين عن حسين عن
علي.
لا لا مقصودي يعني إيه هذا مقصود، واضح مقصودي شنو، أنه مو مر عن طريق أحد الأئمة المتأخرين، يعني الذي يروي عن الإمام زين العابدين ليس هو ولده الإمام الباقر عليه السلام، وإنما يروي عنه زيد بن علي رضوان الله عليه. هاي الرواية بهذا الشكل، لكنه الجماعة ما قبلوا بهذا الشيء، لأن هاي الرواية على تقدير تمامية دلالتها فهي مخالفة لما هو المقطوع به من الأدلة من جواز ماذا؟ من جواز التأجيل، يعني الأدلة التي تدل عليها هذا لا أجل له، على تقدير لا أجل لك في مهرها، وقاعد يقول لا أجل لك،
لكن الرواية تنهى عن الدخول قبل
لا، يقول ماكو أجل في مهرها، ما لا أجل لك في مهرها، أي إذا دخلت بها فأدي إليها حقها. هذه هي الخدشة في الدلالة، لكن بناء على تمامية الدلالة الجماعة قالوا أنه لا يمكن العمل بها، لأنها على خلاف ما هو المسلم لحاض الفتاوى والنصوص من ماذا؟ من جواز التأجيل، وأنه شرطا كذاك الشروط التي يضعها الزوج في عقد النكاح، أو تضعها الزوجة في ماذا؟ في عقد النكاح. الأدلة تكون دالة على جواز التأجيل فقهيا، لا إشكال في جواز تأجيل المهر، فهذه الرواية لا يمكن العمل بها، هذا إذا تمت ماذا؟ دلالتها. وأما إذا ناقشنا في دلالتها كما أن الرواية يمكن أن يطرح فيها احتمال، وهذا أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى وجوب دفع المهر قبل الشنو؟ قبل الدخول، أن الدخول لا يكون جائزا بالمرأة إلا إذا دفع إليها مهرها، فهي ليست ناظرة إلى مسألة أصل التأجيل وعدم جواز ماذا؟ تأجيل المهر. تأجيل المهر لا بأس به، ولذا يصح العقد. فإذا كان بناء لا يدخل بها لا بأس، عقد صحيح ترتب عليه كل الآثار وإن كان المهر فيه مؤجلا. نعم الدخول بها يتوقف على ماذا؟ على أن يدفع إليها مهرها. وقوله لا أجل لك في مهرها، نحمل عليها من على هذا؟ نحمل على أنه لا أجل لك في مهرها إذا أردت الدخول شنو بها، يعني يجب دفع المهر فورا، وأنه يتأجل إلى ما بعد الدخول، وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. هذا لا أقل من احتماله في الرواية، بحيث يمنع من ماذا؟ من الالتزام بها والاستدلال بها، على خلاف الأدلة الكثيرة الدالة على جواز التأجيل في المهر وفي الثمن في باب ماذا؟ وفي الثمن في باب المعاوضات الذي هو ركن من أركان البيع. المهر في المقام ليس ركن من أركان البيع، واضح؟ فهذه الرواية لا تمنع من الالتزام بجواز التأجيل.
لا لكن الرواية مقيدة بتلك الإطلاقات اللي تثبت جواز التأجيل، وهذا تخصصنا وتحللنا.
هي الروايات مو مطلقة، ما يقول مطلقة.
العمومات اللي تمسكوا فيها
لا لا، مو فقط العمومات، لا أدلة خاصة واردة في جواز التأجيل، يجوز التأجيل. يظهر منهم الفروغية عن ماذا؟ عن التأجيل، فيسهل أنه إذا أجلها إلى كذا متى يجب دفعه، إذا مات شلون يصير هذا المؤجل ينقل. وهي روايات أن هذا المؤجل بالموت يصبح حال، أكو روايات في هذا الباب أنه إذا مات الزوج هل يصبح حالا؟ موجي هذا موجي مسألة. وهي رواية بالطلاق، هذا المؤجل إلى 12 سنة مثلا، إذا طلقها قبل ذلك هل يصبح حالا أو لا؟ هاي كلها بروايات وفتاوى فقهية على أنه يجوز التأجيل. فمسألة واضح أن التأجيل في المهر جائز بلا إشكال، فالالتزام بهذه الرواية صعب جدا لو تمت سندا ودلالة، كيف والحال أن دلالتها فيها خدشة وليست واضحة. بعد ذلك ننتقل إلى باقي العبارة، نقرأ العبارة. قال ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة، مثل يمثل لتعيين في الجملة مثل ورود المسافر أو وضع الحمل ونحو ذلك. هذا المثال واضح باعتبار أنه جاء بالألف واللام للمسافر، المقصود به المسافر المعهود والحمل المعهود في قبال ما سيأتي. الحمل المسافر المعهود أن زيد مسافر، فيؤجل المهر إلى حين يرد هذا المسافر، أو تضع هذه المرأة حملها مثلا، فيكون تعيين للأجل في الجملة لا على نحو الدقة والتفصيل. هذا يقول يكفي. قال ولو كان الأجل مبهما بحتا، أما إذا فرضنا هذا التعيين للأجل في الجملة أيضا ما صار، لا تعيين بالدقة ولا تعيين في الجملة، هذا أما صار فصار الأجل مبهما بحتا. فصار ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل يمثل إلى زمان ما يأجل المهر. ليش وقت يأجله؟ إلى زمان ما. أو ورود مسافر ما، ورود مسافر ما، هذا يكون مبهم بهاما بحتا، لأنه ما محدد حتى في الجملة ما محدد. ورودي إلى زمان ما، وشنو هذا الزمان؟ ما محدد. إلى ورود مسافر ما، هذا شنو؟ ما محدد. واضح. هذا يعني الإبهام ماذا يترتب على هذا الإبهام؟ إذا كان الأجل مبهما بحتا فماذا يترتب عليه؟ قال صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهار وسقط التأجيل. إذا كان الأجل مبهما إلى زمان ما، يقول في هذه الحالة العقد يصح، المهر يصح، وإنما يسقط ماذا؟ التأجيل يسقط فقط. لماذا؟ لأجل الإبهام، لأجل إبهامه يسقط التأجيل، أما المهر فيبقى على حاله. أما صحة العقد فالأمر فيها واضح جدا، فالأمر واضح جدا، لأنه سيأتي في المسألة الآتية أن عقد النكاح لو تعمد فيه عدم ذكر المهر أساسا فهو يكون شنو؟ صحيحا. إذن ما ظنك بالعقد الذي يذكر فيه المهر ويذكر فيه الأجل، لكن الأجل فيه شنو؟ إبهام. هذا أولى بأن يكون العقد فيه شنو؟ صحيحا. فصحة العقد مما لا إشكال فيها ولا ينبغي أن يقع فيها الكلام، عقد صحيح بالنتيجة يكون ملزم للطرفين. وأما صحة المهر، هل يبطل المهر بإبهام الأجل الذي وجل إليه أو لا؟ أن المهر المذكور في متن العقد يقع صحيحا، ولا وإنما يسقط ماذا؟ يسقط التأجيل فقط. سيد الماثن يقول يسقط التأجيل ويصح المهر. لماذا؟ لأن المهر لا موجب لبطلانه، لأنه مهر ذكر في متن العقد بحسب الفرض واتفق عليه الطرفان، ماكو نزاع في نفس المهر، اتفق عليه الطرفان، فهو تزوجها على هذا المهر المعين وهي قبلت الزواج به على هذا المهر المعين، فهو مورد اتفاق الطرفين. نعم، الذي حدث هو أن هذا المهر أجله إلى وقت مبهم، هذا الأجل كان فيه إبهام، هذا الإبهام يستوجب سقوط التأجيل ولا موجب لسقوط المهر عن من؟ عن الصحة، بل يبقى المهر. يعني معنى سقوط المهر عن الصحة يسقط المهر مع صحة العقد، يعني انتقال إلى مهر المثل، هذا معنى أن كل عقد يكون صحيحا، واضح. ولا يصح فيه المهر فينتقل إلى مهر مثل بعد الدخول، هذا معنى. يقول لا موجب لهذا، لأن هذا مهر مسمى في نفس العقد، وإنما سقط فيه التأجيل، هذا التأجيل يسقط، فحينئذ يصح المهر ويصح العقد، ويترتب على صحة المهر وصحة العقد وسقوط التأجيل، طبعا يترتب بشكل واضح أن المهر يصبح شنو؟ حالا، فيجب دفعه في الحال، وتستحقه المرأة شنو؟ في الحال، كأنه عقد على مهر بلا تأجيل. بعبارة أخرى، أن الإبهام في التأجيل يجعل التأجيل بمنزلة العدم، يجعل التأجيل بمنزلة شنو؟ العدم، فكأنه عقد على مهر لم يذكر فيه التأجيل، ولا شك في أنه يكون المهر حينئذ حالا، فيجب دفعه إلى الزوجة، يصبح حالا، فيجب دفع المهر إلى الزوجة فعلا، إذا طالبت به يجب دفعها فعلا. نعم، هناك إمكانية استثناء حالة، وهي حالة ما إذا كان الأجل المبهم له قدر متيقن. في بعض الأحيان قد نتصور أجل مبهم لكن له قدر شنو؟ متيقن. في هذه الحالة لا داعي لسقوط التأجيل بالنسبة إلى القدر المتيقن، وإنما يسقط التأجيل فيما زاد على القدر شنو؟ المتيقن. وهذا واضح، يعني ما يحتاج إلى قياس معه. لماذا؟ لأنه معنى أنه قدر متيقن يعني شنو؟ يعني أنه يشمله اشتراط التأجيل، واضح، وله ومعين يكون باعتبار قدر متيقن، وإنما الشك يكون شنو؟ فيما زاد عليه يقع الإبهام، أما هذا القدر المتيقن ما دينه قدر متيقن للتأجيل، فيشمله شرطية التأجيل ووجوب الوفاء بالشرط والمؤمنون عند شروطهم، فلا داعي لسقوط التأجيل بالنسبة له، وإنما التأجيل يسقط لأجل الإبهام فيما زاد على القدر المتيقن. يمكن أن نجعل المثال اللي ذكره مثال لهذه الفكرة، لهذا اللي نقوله، وهو ورود مسافر ما. هاي ورود مسافر ما، مو هذا ذكرك مثال للأجل المبهم البحث. يقول أنا هذا المهار اشترط تأجيله ليش وكيف؟ إلى ورود مسافر ما. واضح؟ هاي ورود مسافر ما مرة نفسرها لهذا التفسير، يعني ورود مسافر ما يعني ورود أي مسافر. واضح؟ بحيث يتحقق الشرط بمجرد أن شنو؟ أول مسافر، يعني يتحقق الشرط بورود أول مسافر. هذا ما ينطبق ما قلنا عليه. واضح؟ ما بقدر متيقن، هذا ما بقدر متيقن، وإنما الأجل هو ورود أي مسافر كان إلى البلد. فإذا أول مسافر دخل البلد معناه تحقق شنو؟ الشرط، تحقق الأجل. لكن حيث أن ورود أول مسافر مو معلوم، واضح ومجهول مبهم، يكون هناك إبهام في الأجل، فيأتي كلام المصنف يسقط التأجيل ويصح العقد والمهر، ولكن المهر يصبح بسقوط التأجيل يصبح شنو؟ حالا، فيجب دفعه إلى المرأة حالا. يعني أول مسافر يرد البلد مو واضح شو كده، قد هالشهر الشهر الجاي السنة الأخرى السنة الثالثة وهكذا. هذا تفسير. مرة نقول لا، أن المقصود بورود مسافر يعني مسافر محدد مردد بين كثيرين. تلاحظون ورود مسافر ما مسافر محدد، مسافر محدد لكن مردد بين ماذا؟ بين كثيرين. هذا 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 إلى آخره. إذا فسرنا بهذا التفسير بعد لاحظون وياي، حينئذ تجي فكرة القدر المتيقن، تجي فكرة القدر المتيقن. ليش؟ لأن هذا المسافر المحدد المردد بين مليون واحد، ولذا يصير به إبهام، إلى قدر متيقن. شنو قدر متيقن؟ وهو ورود أول مسافر، ورود أول مسافر قطعا يشمل التأجيل، لأنه هذا المسافر المحدد المردد بين كثيرين، لو هذا لو الثاني لو الثالث لو الرابع لو الخامس لو كذا كذا إلى آخره. إذن ورود هذا الأجل من حين العقد إلى ورود أول مسافر يكون قدرا شنو؟ متيقنا من الأجل، لا داعي لسقوط التأجيل فيه، ماكو موجب لسقوط التأجيل فيه، لأنه قدر متيقن من يعني قطعا التأجيل شنو؟ يشمله. واضح اللي أقوله؟ ليش؟ لأن ورود أول مسافر إلى البلد هو إما أن يكون هذا المسافر هو المسافر المحدد الدائر بين كثيرين أو شنو؟ أو غيره. على كلا التقديران اتفق على تأجيل المهر إلى هذا التاريخ، الإبهام يقع شنو؟ فيما زاد عليه، الإبهام يقع فيما زاد على القدر المتيقن. يعني بعد ورود أول مسافر حينئذ يكون هناك إبهام في تاريخ الأجل، فيسقط من جهة الإبهام، ولكن بالنسبة إلى هذا المقدار يعتبر قدرا متيقنا ولا داعي لسقوط التأجيل بالنسبة إليه. لا لا مقصودي هذا. شوف صحيح. لا لا صحيح. يكون هذا حينئذ يدخل في الفرع السابق. يعني التحديث في الجملة يصير. تحديث في الجملة. هذا التحديث في الجملة موجود به. هو قال سابقا بأن الأجل لا بد من تحديد حينه ولو شنو في الجملة. هذا هذا بهذا المقدار تحديد له في الجملة. هذا يكفي هذا المقدار. ما زاد عليه يكون مبهما. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. نقرأ العبارة مرة أخرى. قال ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهار وسقط التأجيل. وهذا هو الصحيح. مسألة 1354. قال لو لم يذكر المهر صح العقد. لو لم يذكر المهر أو لم يذكر المهر صح العقد. ظاهر أن هذه المسألة مما لا خلاف فيها. وذكرت في كلماتهم في مسألة تفويض البضع تحت هذا العنوان. في بحث التفويض قسموه إلى قسمين: تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع فسر في كلماتهم بأنه هو عبارة عن العقد على المرأة من دون ذكر المهر. من دون ذكر المهر يسموه تفويض البضع. تفويض المهر شيء آخر. تفويض المهر يعني ذكر مهر مجمل في العقد مع تفويض تحديده وتعيينه إلى أحد الزوجين، إلى الزوج أو الشنو أو الزوجان. وهذا هو روايات العقد على حكم الزوج اللي قرأنا بعضها في الدرس السابق، والعقد على حكم الزوجة نظر إلى هذا، إلى تفويض المهر يسموه. تقول تزوجتك على حكمي في تعيين المهر. هذا معناه أن المهر ذكر في العقد لكن مجملا. تحديده يكون بماذا؟ بيد الزوجة أو بيد الزوج. هذا يسموه تفويض المهر. هذا ما لنا شغل به فعلا. فعلا كلامنا وين؟ في تفويض البضع. تفويض البضع فسر في كلماتهم بما نحن في بعض نقول، يعني العقد على المرأة مع إهمال ذكر المهر. ويمثلون هم الفقهاء نفسهم، يقول بأن تقول للزوج زوجتك نفسي، يقول قبلت مع إهمال ذكر شنو؟ ذكر المهر، يسمى بتفويض البضع. زين، هذا هذا اللي ذكره. لا إشكال ولا خلاف ولا نزاع، بل الدعي الإجماع في كلمات أكثر واحد من فقهائنا على هذا المطلب، على أن العقد يصح حتى لو أهمل شنو فيه ذكر المهر، العقد يكون صحيحا. بل ماذا يترتب على العقد؟ سيجي بحثا أنه إذا طلقها أو مات قبل الدخول فلا شيء لها، وإذا بعد الدخول حينئذ يثبت لها نصف الجد، نصف شنو؟ نصف يثبت لها مهر المثل. بعد الدخول يثبت لها شنو؟ مهر المثل. هذا سيجي بعد. الكلام في هذا أن الإجماع قائم، اتفاق قائم على صحة العقد من دون ذكر المهر. هذا الحكم في مورد المسألة ودليله وهو الإجماع اللي ذكرنا والاتفاق اللي ذكرنا يسري إلى ما إذا اشترط الزوج عدم المهر. تفويض البضع الظاهر منهم يختص بالصورة الأولى، صورة إهمال شنو؟ ذكر المهر في العقد. واضح إهمال ذكر عدم ذكر وكان يقول هم يمثلون أن تقول زوجتك نسيك وقبلت خلاص، هذا يسموه تفويض الدم، اللي لا أشكال فيه أنه لا يؤثر على صحة العقد. نجي إلى فرع آخر، وما إذا اشترط الزوج عدم المهر، اشترط هو مو أنا أحمل المهر، لا اشترط عدمه، هذا اشترط عدم المهر، مرة يشترط عدمه في الحال، يشترط عدم المهر شنو في الحال، ومرة يطلق كلامه، يعني يشترط العدم مطلقا بلا تقييد له في الحال. واضح؟ يعني يقول قبلته بشرط عدم المهر يسكت. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يشترط عدم المهر في الحال والاستقبال مصرحا بذلك، مصرحا بذلك. فرق هذه الصورة عن اللي قبلها أن هناك أكو إطلاق فقط، بأن يشترط عدم المهر ويسكت، ما يقيد بالآجل كما في الصورة الأولى. بالصورة الثالثة لا يصرح بعدم المهر ويشترط عدم المهر، يصرح بالإطلاق، يعني يقول لا آجلا ولا لا عاجلا ولا آجلا، بحيث يشمل قبل الدخول وبعد شنو وبعد الدخول ماكو مهر، يشترط عدم المهر. واضح؟ إذا صارت عندنا صور أربعة. الصورة الأولى اللي فسر بها تفويض الدم، وهي صورة المسألة الناظرة إلى هذه الصورة الأولى، أن صورة اشتراط عدم المهر عاجلا عاجلا، وعندنا صورة اشتراط عدم المهر مطلقا، مطلقا مقصود به يعني عدم ذكر العاجل، عدم التقييد بالعاجل، وإنما يشترط عدم المهر ويسكت. والصورة الرابعة هو أن يصرح بعدم المهر في العاجل والعاجل، يصرح لذلك. هذه الصورة الرابعة. الظاهر أن الحكم ودليل المتقدم يجري في الصورة الثانية والثالثة، بمعنى أن الجماعة اتفقوا على صحة العقد في صورة ما إذا أهمل ذكر المهر في العقد، هذه صورة، أو اشترط عدمه في الآجل، أو اشترط عدمه مع الإطلاق. في هاي الصور الثلاثة قالوا بأنه أكو اتفاق على صحة ماذا؟ صحة العقد. نعم اختلفوا في الصورة شنو؟ الرابعة، اللي هي أن يصرح بعدم المهر، يشترط عدم المهر ويصرح بعدمه لا في العاجل ولا في الآجل، هاي اختلفوا فيها كما سيأتي، لكن اتفقوا على هذا الحكم. زين، بالنسبة إلى ما ذكره السيد الماتن من الحكم، فالصورة التي ذكرها لا إشكال كما قلنا في حيث الفتاوى في صحة العقد مع إهمال ذكر المهر، يبقى نفتش عن أدلة على هذا المطلب. الظاهر أنه الأدلة كثيرة، من الروايات، هناك روايات كثيرة ظاهرة في صحة العقد مع ترك ذكر المهر، واضحة الدلالة على ذلك كما سنقرأها. قبل الآيات استدل بالآية الشريفة أيضا، استدل بالآية الشريفة وهي قوله تعالى، من عند القرآن، القرآن في سورة البقرة 236، 236 بالي أحسن إذا تسمحوا لي سيدنا. عفوا استدل بقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. المستفاد من الآية الشريفة والله العالم هو أن جواز الطلاق طلاق النساء وأن هذا الطلاق لا يترتب عليه شيء إذا كان هذا الطلاق واقعا قبل المس وقبل أن يفرض لهن شنو فريضة. لا جناح عليكم، ماكو شيء يترتب عليكم إن طلقتم النساء، لكن هاي لا جناح عدم ترتب شيء لغاية لغاية ما لم شنو تمسوهن، هذا لا جناح يرتفع بالمس للدخول. أو شنو تفرغوا لهن شنو فريضة، أو تفرغوا لهن فريضة. إذن ما لم يتحقق الدخول ولم يفرض لها فريضة هذه المرأة لا جناح في طلاقها ولا يترتب أي شيء على ماذا؟ على تطليقها، فكل شيء ماكو. بل إذا دخل بها لا، الطلاق بعد الدخول يترتب عليه شنو؟ مهر. الطلاق مع عدم فرض لم تفرضوا لهن فريضة أيضا لا يترتب عليه شنو شيء. هذا الطلاق إذا لم يفرض لها فريضة طلاق صحيح لا يترتب عليه شنو شيء. هذا مفاد الآية، مفاد الآية هذا أن الطلاق، شلون الطلاق قبل الدخول طلاق صحيح لا يترتب عليه شيء، الطلاق مع عدم فرض فريضة لها، يعني مع عدم ذكر المهر فريضة، يعني شنو لم تفرضوا لهن فريضة، يعني لم تذكروا مهرا في عقد النكاح. كما أن الطلاق قبل الدخول يكون طلاق صحيح لا يترتب عليه آثار، الطلاق مع عدم فرض فريضة للزوجة يعني مع عدم ذكر المهر طلاقا صحيح لا يترتب عليه شنو الآثار. هذا معنى الآية الشريفة. وبعدين الآية تقول بلي تجي في هذه الحالة المتعة ومتعوهن على الموسى قدره، سيجي بعدها شنو مقصود بيها، يعطيها شيء كل بحسبه وبحسب إمكانيته، لكن العقد صحيح واضح ولا يجب عليه شنو شيئا سوى المتعة. بعدين تقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يظهر من الآيتين أن الآية الشريفة الكلام مسوق لبيان هذا المطلب، لبيان حكم الطلاق قبل المس قبل الدخول. هذا له صورتان، صورة أن يفرض لها فريضة في العقد، وصورة شنو أن لا يفرض لها فريضة في العقد. إذا فرض لها فريضة في العقد وطلقها قبل الدخول فنصف ما فرض، هذا يجب عليه أن يدفع نصف الفريضة. أما إذا لم يفرض لها فريضة وطلقها قبل الدخول هذا لا جناح عليكم سوى شنو النقص والمتعة الشيء الجزئي اللي يطيه هيك الآية الظاهرة. أنا قاعد فصل بين هاي حالتين. إذن الطلاق قبل الدخول، الطلاق قبل الدخول مع عدم فرض فريضة طلاق صحيح يترتب لا يترتب عليه شنو شيء سوى المتعة. وشنو معنى طلاق صحيح؟ طلاق صحيح يعني الزواج صحيح، العقد صحيح، وإلا لو كان العقد باطلا يحتاج إلى طلاق، ما يحتاج إلى طلاق. وبهذه الآية يثبت ماذا؟ يثبت أن العقد النكاح بلا فرض فريضة يكون عقدا صحيحا قابلا للطلاق، ويكون عقدا صحيحا، وهذا هو المطلوب في المقام. أما الروايات سيأتي فيها الكلام، الوقت انتهى الظاهر. صلى الله عليه وسلم بلي
الآية الروايات للجارك فرضا للجارك بتعيين المهر أو ما شاء